فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أختنا السائلة تقول: أنا أرملة وعندي بنتين في سن الزواج، وعندي مبلغ من المال يكفي للحج، فهل أقوم بالحج أم أجهز ابنتي؟ أقول لأختنا السائلة: إن كان ما عندك من مال لا يكفي للحج وتجهيز البنتين، ففي هذه الحالة أنت غير مستطيعة للحج، لأنه لا أحد عندك يقوم على تجهيز البنتين تجهيز الضرورات. فإن كان الأمر كذلك فإنه يجوز لك أن تضعي هذا المال في تجهيز ابنتيك، لأنه لا أحد يقوم بهذه المهمة غيرك، والحج على المستطيع فقط، ثم إن الحج على التراخي أيضا. فلعل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك فيما بعد الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كيف أحقق الاستعانة بالله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: ينبغي للمسلم أن يدرك أنه لا يمكن له أن يعمل عملا من أعمال الشرع من القربات والطاعات إلا بأمرين: الأمر الأول توفيق الله عز وجل وهدايته من ناحية، اللي بيسموها أهل العلم هداية الدلالة والإرشاد، ثم معونة الله تبارك وتعالى له من ناحية ثانية. يعني أنا محتاج في كل عمل صالح وفي كل قربة وطاعة أن يهديني الله عز وجل إليها هداية الدلالة، وأن يرشدني إليها تبارك وتعالى. ثم أنا أحتاج أيضا أن يعينني الله تبارك وتعالى على أدائها، لأن العبد بحوله وقوته لا يملك من أمره شيئا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدرس البليغ ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فتخيل أخي المسلم إن هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما تصدقنا ولا صلينا. في كتاب الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفي كتاب الله أيضا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلولا أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة الإيمان ما آمنا، ولولا أنه أنعم علينا بنعمة الإسلام ما أسلمنا، ولولا أنه أنعم علينا بنعمة الصلاة ما صلينا ولا صمنا ولا زكينا ولا تصدقنا، ولا استطاع العبد منا أن يعمل عملا مهما كان يسيرا بحوله وقوته المجردة فقط دون هداية الله عز وجل وإرشاده له ودون معونة الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهداية الدلالة وهداية الإعانة أو المعونة هاتان هدايتان عظيمتان من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد. وإلا أنت ترى أخي الكريم أنه مثلا في بلاد كالغرب أو في بلاد الهند، أنت ترى البروفيسور فلان أستاذ من أشهر أساتذة طب العيون، من أشهر أساتذة علم الفلك، من أشهر أساتذة علم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو الصيدلة أو ومع ذلك كافر بالله رب العالمين، جاحد لله تبارك وتعالى، منكر لوجود الله عز وجل. أو الآخر اللي صاحبه اللي في الهند أو قرينه الذي في الهند، تجد عابد للبقر والعياذ بالله، يعظم البقر ويسجد للبقر ويركع للبقر وإلى آخره، رغم العقلية الفذة ورغم العلم ورغم التقنية ورغم التكنولوجيا ورغم الثقافة وإلى آخره، لكن افتقد نعمة الدلالة، نعمة الهداية، وافتقد هداية المعونة، افتقد هداية الإرشاد وافتقد هداية المعونة من الله تبارك وتعالى. وبالتالي المسلم يستشعر هذه النعمة ويقدر هذه النعمة ويحسن أن يشكر هذه النعمة لله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يا سادة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، إنه كان عقيب كل الصلوات خاصة الفرائض صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته، إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيل هو نفسه عليه الصلاة والسلام اللي هو أعبدنا لله وأتقانا لله وأخشانا لله وهو سيد الأولين والآخرين، هو نفسه يستلهم هداية المعونة من الله عز وجل فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع هذا الدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فالإنسان يلهج بالدعاء لله تبارك وتعالى في كل أحواله أن يعينه ربنا تبارك وتعالى وأن يهديه هداية الدلالة من ناحية وهداية المعونة من ناحية أخرى. ولولا ذاك ما استطاع العبد منا أن يأتي عملا من الأعمال ولا طاعة من الطاعات ولا قربة من القربات. أخونا يقول: وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، العبد يتبرأ من حوله وقوته، أو العبد لا حول له ولا قوة لولا ربنا تبارك وتعالى. فالعبد يتبرأ من حوله ومن قوته إلى حول الله وإلى قوة الله تبارك وتعالى. ولذلك حق أن تكون ثمرة هذه الجملة، هذه المقولة لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لا، وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها أسرار عظيمة جدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله تعين من ضعف أو تقوي من ضعف وتنبه من غفلة. فالإنسان منا إذا أراد أن يعان على أمر من أمور الخير والطاعة والقربات، فإنه يكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتبرأ العبد من حوله ومن قوته، ويستعيذ بحول الله وبقوة الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل طبع كتاب البي دي اف من جامع الكتب المصورة جائز، بالرغم من أن المؤلف كاتب لا يحل طبع الكتاب إلا بموافقة خطية منه؟ شوف يا أخي الحبيب، الأصل في العلم أن يكون مشاعا، والأصل في علم فلان أن يبذله للناس لينتفعوا به، فإن الدال على الخير كفاعله، ولئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الأصل. وما من عالم إلا وله معلم، ما من عالم إلا وقد انتفع من علم من سبقه. يعني هو النهاردة الأمة كلها بتنتفع بعلم الشافعي وعلم مالك رحمه الله وعلم أبي حنيفة وعلم الإمام أحمد وعلم سفيان وعلم شعبة وعلم ابن المديني وعلم يحيى بن معين وعلم كل الأئمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والإمام النووي والإمام القرطبي وابن كثير وابن رجب وابن والعز بن عبد السلام. الأمة تنتفع بعلم هؤلاء، ملايين من الأمة انتفعوا بعلم هؤلاء. طيب هل بذلنا شيئا من مالنا لهؤلاء في مقابل الانتفاع بعلمهم؟ يعني احنا دفعنا قد ايه للإمام الشافعي حتى ننتفع بعلمه؟ دفعنا كام للإمام أحمد حتى ننتفع بعلمه؟ دفعنا كام لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي له عشرات المجلدات حتى ننتفع بعلمه؟ ولا شيء، لم ندفع لهم مليما واحدا أو جنيها واحدا. وبالتالي هذا هو الأصل في العلم، أن يبذل لينتفع الناس به وليكون مشاعا. طيب ما أصل المؤلف مانع طبع كتابه؟ أنا مش هطبع، أنا هصور نسخة خاصة به، لا أتجر ولا أبيع ولا أستثمر، لأن الاتجار والبيع والاستثمار مش هيصح فعلا إلا بإذن منه، إنما أنا سأنتفع به انتفاعا ذاتيا، انتفاعا شخصيا. يجوز؟ أيوه يجوز، نعم يجوز أن أصور لي نسخة لأنتفع بها شخصيا، خاصة وأنه هو نفسه بث المادة العلمية على الموقع العالمي اللي هو النت مثلا. انت حطيتها على موقع عالمي يدخل عليه الصغير والكبير والذكر والأنثى والبر والفاجر والمسلم والكافر، وبعدين تيجي تقول بس ممنوع كذا، ما انت حطه ليه على المنصة العالمية ديت؟ فكونوا يبص المادة العلمية على هذه المنصة العالمية، ده معناها انه ضمنا انه العلم اللي في المادة العلمية دي اصبحت الى حد كبير اشبه بالمشاع. فان كان نسخة تصورها لنفسك فلا بأس بذلك، لكن ليس بغرض التجارة والاستثمار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول عن والدتي أنها تجاوزت 40 من العمر. ملاحظ أنا كلمة تجاوزت 40 دي كأنه يتحدث عن أن أمه صارت عجوزا. قال عليها قضاء من رمضان لكن عند صومها تتعب جدا ويصعب عليها ذلك مع العلم أنها في رمضان الحمد لله تصوم رمضان كاملا. فهل يجوز لها أن تدفع كفارة عوضا عن صيام القضاء؟ يا راجل يا طيب، تجاوزت 40 يعني لسه شباب، تجاوزت 50 ولله الحمد يعني ليست عجوزا يقهرها أو يرهقها الصوم أو يضرها الصيام، لكن أنت تتحدث عن امرأة وسط في العمر ولله الحمد والمنة، وما دامت تستطيع صيام رمضان ولله الحمد كاملا، فإذا انتقص منها أيام في رمضان بسبب العذر الشهري، العذر النسائي كما هو الحال في هذا السؤال، فإن الواجب عليها القضاء. واللي خلاها صامت رمضان 30 يوم متتابعة، طيب ما القضاء أسهل 100 مرة من صيام رمضان 30 يوم متتابع. ليه؟ لأنه عندنا بعد رمضان بخصوص القضاء المهلة 11 شهر كاملا من شوال إلى نهاية شعبان قبل رمضان اللي جاي، 11 شهر كاملا. 11 شهر دول يعملوا ممكن يعملوا لهم 45 46 47 أسبوع، وهي عليها 6 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام يا سيدي، ومعانا 11 شهر كاملا. فلو عليها 10 أيام من رمضان بسبب الحيض الشهري وصامت كل شهر يوم واحد، هل يرهق هذا اليوم؟ صامت كل 15 يوم يوم واحد، يعني كل أسبوعين يوم، يعني يومين في الشهر، هل هذا يرهق؟ اللي صامت 30 يوم يا جماعة متتابعة في رمضان مستحيل أن يرهقها أن تصوم يوما واحدا في الشهر أو يومين في الشهر أو ثلاثة في الشهر، باعتبار القضاء على التراخي وليس على الفور كما هو مذهب كثير من أهل العلم، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يعني شو بتأخر القضاء لحد شعبان، يعني بعد 11 شهر في الشهر الحادي عشر بعد رمضان. فدل ذلك على أنه يمكن أن يكون القضاء متراخيا، يعني مش مستعجل على الفور، وبالتالي في راحة وأريحية في قضائها الصوم، فلا يجوز لها إطلاقا. إذا كانت أفطرت بسبب حيض أو نفاس أن تطعم، إنما فرض عليها إذا أفطرت يوما أو أياما بسبب الحيض أو بسبب النفاس، فإن فرضها في هذه الأيام التي أفطرتها إنما هو القضاء وليس فدية الإطعام. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول أنا متزوجة من 14 عاما، بل 14 سنة، ولدي 3 أولاد، لكن دائمة الخلاف مع زوجي، لا يوجد بيننا يعني تفاهم ولا استقرار، وتركت البيت كثيرا وطلبت الطلاق أكثر من مرة، لكن مع هذه الحالة غير المستقرة، هذه العلاقة المتوترة مع الزوج، حدث أن تعرفت على شخص آخر وأحببته ونريد الزواج، فهل إذا طلبت الطلاق في مثل هذه الحالة أكون ظالمة لزوجي؟ فأنا لم أعد أطيقه ولا أستطيع أن أنسى الأذى النفسي الذي سببه لي، وحاولت مرارا معه لكن دون جدوى. شوف يا بنتي، أما مسألة أنك ما زلت ولله الحمد على ذمة زوجك أبو أولادك، ومع ذلك استبحت لنفسك أن تتعرفي على شخص آخر وأن تدخل معا في علاقة عاطفية تسمونها الحب، فهذا حرام، هذا حرام قطعا، وهذا انتهاك لحرمة زوجك وانتهاك لعصمة زوجك. فيا بنتي أقلعي عن هذه العلاقة الآثمة، حتى ولو كانت مجرد مقابلات وكلام وهيام وغرام وعاطفيات وتبادل الصور وشيء من هذا القبيل، كل هذا حرام، حرام قطعا، سواء كنت على ذمة الزوج أو على غير ذمته. فما بالك إذا كنت على ذمة زوج ومع ذلك تفعلين كل هذه الأفعال؟ يعني هو لو فعل هذا الزوج فهو حرام طبعا، لو فعل هذا مع امرأة أجنبية، أنت تقيمين الدنيا ولا تقعدينها وتقولين خيانة ومش خيانة وإلى آخره، احنا معاك انه حرام. طيب وإذا فعلت أنت هذا، ليست هذه المحرمات يعني تنطبق عليها نفس الوصف بتاع الخيانة يا بنتي؟ فاتق الله وابتعدي عن هذا الإبليس الذي اقتحم عليك حياتك، والذي اقتحم عليك قلبك، والذي استهوى عقلك، والذي سرق يعني كرامتك وعزتك منك دون أن تشعري. ده لص سرق قلبك وسرق عقلك وضحك عليك وانتهك حرمتك، وهو رجل أجنبي قطعا عنك وأنت امرأة أجنبية قطعا عنه. أما ما بينك وبين الزوج من مشاكل، فأنا معك أن هناك بعض الأزواج للأسف الشديد كثير من الزوجات لا تطيق معاملاتي بسبب يعني تصرفاته الجامدة، يتصرف مع زوجته وكأنها ليست إنسانة من لحم ودم، يتصرف معها وكأنها ليست إنسانة لها مشاعر ولها أحاسيس، كأنها قطعة من الأثاث، هو يريدها كذلك، ويرفع دائما الشعار في وجهها ويقول عليك السمع والطاعة والرجال قوامون على النساء. يا أخي الحبيب، فين المعروف الذي أمر الله عز وجل به حين قال وعاشروهن بالمعروف؟ فالأزواج لو أنهم أحسنوا معاملة الزوجات بالمعروف والزوجات أحسنوا معاملة الأزواج بالمعروف لكان هذا أبرأ لذمتهم أمام الله عز وجل، وأحوط لأسرتهم، وأدعى أن يكون بينهما الاستمرار والاستقرار إن شاء الله عز وجل. لكن من عفى وأصلح فأجره على الله عز وجل. عودي يا بنتي إلى زوجك ويعني استعيني بالله عز وجل، وعيشوا حتى لو بالحد الأدنى من المعروف فيما بينكم، كفي أذاك عنه ويكف أذاه عنك، احتمل ما تجدينه منه ويحتمل ما يجده منك، بهذا تستقر الحياة وتستمر البيوت. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، إن شاء الله عز وجل سنعود بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول: أنا أريد أن أترك التعليم وأخرج من الثانوية وأتزوج وأستقر في بيتي، بسبب أن التعليم هدر لوقتي وجهدي، ولكن أهلي يخوفونني من ناحية أنه ممكن يحدث انفصال فيما بعد، يعني بعد الزواج، أو يموت زوجي ولن أجد من ينفق علي فأشتغل يعني بالمؤهل، يعني فهل علي إكمال لهذه الأسباب أم أختار الزواج والقرار في البيت وإنشاء الأسرة المسلم؟ طيب خلاص يا بنتي، ما دمت في الثانوية، يعني في المرحلة الثانوية، فيعني ما فرقتش، كملي المرحلة الثانوية بحيث تكون تحصلت على هذا المؤهل المتوسط، شهادة المتوسطة، شهادة الثانوية، أو شهادة دبلوم التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الصناعي يعني، ويكون معك المؤهل المتوسط اللي هو يعني مشي الحال كما يقولون، ثم استعيني بالله عز وجل واسألي الله تبارك وتعالى أن يرزقك بالزوج الصالح، وبالتالي أمسكنا العصا من الوسط، لأنه ممكن تتركي التعليم، يعني تخرجي مثلا من الصف الأول الثانوي ولا الثاني الثانوي، وبعدين حتستقر في البيت وتنتظري الزواج، فيمر عام أو عامان أو ثلاثة أعوام ولسه ما جاش ابن الحلال كما يقولون، وبالتالي أنت أهدرتي وقتا، لا تزوجتي ولا أكملتي تعليمك، فأكملي تعليمك العام المتبقي ولا العامين المتبقيين، ثم اسألي الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الصالح، فربنا تبارك وتعالى نسأله أن يكتب لك زوجا صالحا وذرية طيبة إن شاء الله عز وجل، خاصة أن هذا الاختيار أو هذا الاقتراح الذي اقترحته عليك هو الذي يتوافق مع وجهة نظر أهلك، فأهلك أحرص الناس عليك وأحفظ الناس لك وأحب الناس إليك وأنت أحب الناس إليهم، وبالتالي هم يريدون لك خير الأمر أو الخير كله، فيعني بري أهلك بهذا الاقتراح وامسك العصا من الوسط، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: صديقتي طلبت منها أن تشتري لي شيئا ما، واشترته بالفعل، ولكن سألته عن الثمن فرفض الذكر الثمن وقالت إنه هدية لك، وأنا تحرشت من ذلك جدا، فأقسمت أن هذا الشيء لن يدخل بيتي قبل أن تأخذ ثمنه، فأصرت وقالت لي: إن شاء الله المرة القادمة لو طلبت نفس الشيء سأخذ ثمنه، وحتى لا تحدث المشكلة بيني وبينها قررت في نفسي أن أجاملها بمبلغ قريب من ثمن هذه السلعة التي رفضت قبول ثمنها، خاصة أن لديها ظروف قريبة إن شاء الله تستحق المجاملة، فهل هذا يكفي لحفظ اليمين أم لابد من الكفارة؟ اليمين إن صاحبة الشيء أقسمت إن هو لن يدخل بيتها إلا بعد أن تقبل صاحبتها الثمن. أقول: كان من المستحب والأفضل لصديقتك أن تبرك في يمينك، مدام حلفتي فإن إبرار قسم المسلم للمسلم من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فكان هذا من المستحب جدا لها، بل من الواجب عليها أن تبر قسمك وأن تأخذ هذا الثمن لهذا الشيء، وتجعل المجاملة والهدية في مرة قادمة لو طلبت منها شيئا آخر. أما ولم تفعل أختك هذا ولم تبر قسمك فإنه أحوط لك، في مثل هذه الحالة، بل أوجب عليك في مثل هذه الحالة أن تكفري عن يمينك، إما بإطعام 10 مساكين إن كنت تستطيعين الإطعام، وإما بصيام 3 أيام تبرئة لذمتك أمام الله عز وجل. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: دخلت النادي مرة دون أن أدفع ثمن التذكرة، فهل تبرأ ذمتي لو جئت إليهم مرة أخرى ودفعت ثمن تذكرتين حتى تكون عوضا عن المرة السابقة؟ طبعا، يعني لا يصح أن الإنسان يغافل مثل هذا المكان، إذا كان يدخل النادي أو يدخل الحديقة مثلا بتذكرة دخول، رسم دخول، لا يستطيع، لا يجوز الإنسان أنه يستغفلهم ويدخل بدون دفع القيمة، هذا حرام، لأنه من أكل المال بالباطل. ففي هذه الحالة، أما وقد فعلت، يعني عملت كده مرة وفلت منهم كما يقولون، فإن الواجب عليك أحد أمرين: إما أنك إذا أردت الدخول مرة أخرى يعني تطلب تذكرتين كأن معك يعني واحد آخر وتدخل، فأنت دخلت المرة الثانية دخولك بتذكرة والثانية عوضا عن التذكرة السابقة، أو أنك تأتي لتدفع ثمن تذكرة على الشباك ثم لا تدخل. إذا فعلت هذه أو تلك فأنت بذلك أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل، طبعا مع الندم والاستغفار لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: صديقتي أجريت لها عملية وهي لا تقدر أن تصلي بسبب التعب، وهي تكون يعني مستيقظة لكن غير واعية بما يدور حولها، هل تفكر في الصلاة وهي تفكر في الصلاة وتحزن أنها لا تقدر عليها، فتسأل هل سيحاسبها الله عز وجل؟ طبعا يا جماعة الخير، ليس ثمة عذر من الأعذار يبيح للإنسان ألا يصلي، ما فيش عذر من الأعذار يجعل الإنسان ما يصليش. ليه؟ لأنه حتى وإن كان مريضا فإنه يصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى لو لم يستطع أن يصلي على جنبه فإنه يصلي ولو بالإيماء بالنظر، لكن لا يترك الصلاة وهو مريض ما دام واعيا حاضر الذاكرة. أما إذا كان في مرضه يتوه كما يقولون وتذهب ذاكرته ويذهب عنه وعيه، فهو في هذه الحالة ليس مكلفا بالصلاة. بمعنى لو إنه من الظهر جه عليه وقت الظهر وهو يعني شبه يعني تائه وليس وعيه حاضرا، فإنه في هذه الحالة صلاة الظهر لم تجب عليه بعد. لكن افترضوا جدلا إنه على العصر عاد إليه وعيه، في هذه الحالة من حوله يعينوه ويوضئوه أو ييمموه فيصلي الظهر، لأنه ما زال وقته باق حتى ولو بالجمع، ويصلي صلاة العصر. طيب إذا دخل في غيبوبة يوم كامل، اليوم الكامل ده سقط فيه عنه تكليفه بالصلاة، فإذا عاد إليه الوعي بعد هذا اليوم غدا أو بعد غد فإنه لا يؤمر بقضاء ما سبق، لأنه لم يكن فرضا عليه ولا واجبا عليه، لأنه غائب عن الذكر وغائب عن الوعي. فهذه الأخت التي أجريت لها العملية ما دامت ولله الحمد أيوة تعبانة ومريضة لكن وعية كما يقولون وذاكرتها حاضرة، ففي هذه الحالة على من حولها أن يذكروها أولا بأول بمواقيت الصلاة، وأن يعينوها أولا بأول على أداء الصلاة في وقتها، حتى مع عدم يعني مع تعبها وإرهاقها وعدم استطاعتها، لكن بمعونة غيرها يمكن أن تؤدي الصلاة، حتى ولو جمعت ما بين الصلوات التي يجوز أن تجمع كالظهر مع العصر جمع تأخير، أو العصر مع الظهر جمع تقديم، أو كالمغرب مع العشاء جمع تأخير، أو كالعشاء مع المغرب جمع تقديم، إن كان هذا يعني يسهل عليها. أما إذا كان تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها فإننا نذكرها بالصلاة ونعينها على هذه الصلاة بأن احنا نساعدها في الوضوء، وإن عجزت عن الوضوء بنفسها أو حتى بنا فإننا في هذه الحالة نجعلها تتيمم أو حتى نعينها على التيمم لأجل أن تصلي. فليس أي عذر في الحياة يبيح للإنسان أن يترك الصلاة ما دام ولله الحمد حي يرزق، وما دام ولله الحمد واع ذاكر ليس تائها ولا غائبا عن الوعي ولا داخلا في غيبوبة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ يسأل يقول هل ربنا عز وجل يغفر لي ذنب الغيبة والنميمة في الأشهر الحرم، وكيف أتوب منها؟ لأن هناك مشاكل كثيرة في بيت أبي، وهم يكلموني ويسألوني فأخبرهم وأقع في الغيبة والنميمة، فكيف أتوب منها خاصة أننا في شهر من الأشهر الحرم والذنوب فيه متضاعفة؟ صدق أخونا السائل، الأشهر الحرم لها حرمة عند الله تبارك وتعالى، ولها فضل أيضا، العمل الصالح له فضل فيها عند الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة. الإنسان إذا ارتكب معصية فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه لغضب الله عز وجل ولحسابه وعقابه. والإنسان إذا ترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه فإنه أيضا ظلم نفسه وظلم ربه وعرض نفسه لغضب الله عز وجل وحسابه وعقابه. لأجل هذا قال ابن عباس فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنب أو المعصية، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة. من الذنوب والمعاصي سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها، وهي من كبائر المحرمات، الغيبة والنميمة. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون إياكم والغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فقال رجل من القوم يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو قصير وأنا أعيبه بالقصر، هو الطويل وأنا أعيبه بالطول، هو دميم وأنا أعيبه بالدمامة، هو أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه بالكذب. فالغيبة من الكبائر والنميمة من الكبائر، سواء كانت في الأشهر الحرم أو في غيره، لكنها في الأشهر الحرم وفي الزمن الشريف عامة، أشهر الحرم أو رمضان أو غيره، هي في الزمن الشريف أكبر مما هي عليه في غير الزمن الشريف، والعقاب عليها أشد والعياذ بالله، لأنه انتهاك لحرمة الزمن الشريف. ففي هذه الحالة إذا أحدث العبد توبة في الأشهر الحرم فالتوبة عمل صالح، وأجر التوبة في الأشهر الحرم أفضل من أجر التوبة في غير الأشهر الحرم. أو التوبة في الزمن الشريف عمل صالح، والعمل الصالح في الزمن الشريف أفضل من نفس العمل الصالح في غير هذا الزمن الشريف. فكما أن الذنوب تتكاثر ذنوبها وأوزارها في الزمن الشريف، فكذلك العمل الصالح يتكاثر أجره وحسناته في الزمن الشريف. فإذا وقعت في غيبة أو نميمة سواء في زمن شريف أو في غير زمن شريف، فعجل بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن التوبة عمل صالح يتضاعف أجره أيضا إذا وقع في الزمن الشريف. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل تكفر الذنوب والكبائر، يعني الصغائر والكبائر، بمجرد حضور العبد تغسيل الميت؟ أقول: هذا قول غريب لم يرد به نص كتاب ولم ترد به سنة صحيحة فيما أعلم، إنه الإنسان يعني مجرد ما يحضر غسل الميت الفلاني أيا كان الميت فربنا على طول يمحو الكبائر والصغائر. لا لا لا، هذا ليس قولا صحيحا ولا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يكفر الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الصغائر، إذا اجتنبت الكبائر. وربنا عز وجل يقول في كتابه: إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الكبائر فإنها تحتاج من العبد إلى توبة من الله تبارك وتعالى، فإن التوبة تجب الكبائر والصغائر معا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.